قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
تقنط شخصا من رحمة الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجلين متآخيين، يعني متصادقين ومتواخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه والآخر كان عابدا. فقال العابد ذات يوم للمسرف على نفسه: اتق الله، اترك ما تصنع. فقال: يا أخي، خلي بيني وبين ربي، خلي بيني وبين ربي. فقال: والله لا يغفر الله لك. قال الله سبحانه: من ذا الذي يتألى علي، يحلف علي أن لا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. فإياك أن تيأس شخصا أبدا من رحمة الله. حبب الله، حبب ربك إلى عباده، حبب الناس في ربك سبحانه، لا تيأسهم من رحمته. قد سمعتم قول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الله يفرح فرحا شديدا بعبده إذا رجع إليه. ففي الحديث في صحيح مسلم وفي البخاري بعضه: لله أفرح بتوبة أحدكم من عبد كان في أرض فلاة صحراء معه ناقته عليها الطعام والشراب والزاد. ومعلوم أنه إذا ضاع في الصحراء قد مات هلكة، ففقد راحلته، فقام يبحث، عجز عن الوصول إلى راحلته، أشرف على الموت، فوضع يده على خده، وضع خده على يدي ونام مضطجعا منتظرا الموت. فنام فاستيقظ وإذا بالراحلة عند رأسه، قال من شدة الفرح: أخطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله يفرح بتوبة عبده من هذا الذي كان على راحلته فأضلها. فلا تيأس أبدا من رحمة الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يغطي عليها إذا تبت إليه، يغطي عليها ويعلم ما تفعلون. ثم يقول تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيها وجهان للعلماء: أحدهما ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه، ويعطيهم أكثر مما سألوه. يستجيب هنا بمعنى يجيب، ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يعطيهم أكثر مما سألوا. فمثال لذلك على سبيل المثال: أم موسى عليها السلام وعلى ولدها، هي ليست نبية، لكن يجوز أن نقول على غير الأنبياء عليهم السلام، كما أقول لك عليك السلام، السلام عليكم. لما حملت بموسى عليه السلام خافت، لأن فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء. أقصى ما كانت تدعو به ماذا؟ أن الله يحفظ الولد ويسلمه من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين، أقصى شيء تتمناه. دعت الله بذلك، أعطاها الله ذلك وأفضل من ذلك. فتربى ابنها في بيت فرعون، هي التي ترضعه وتأخذ على الإرضاء أجرا، ويشكرونها يوميا على كونها ترضع هذا الولد وتشفع فتقبل الشفاعات وتهدي وتؤدى إليها الهدايا، والولد ولدها، فأعطاها الله أفضل ما كانت تتمنى. وهل كان رسولنا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان يطمع يوما في حياته قبل البعثة أن يكون سيد ولد آدم؟ ما كان. قال تعالى: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ولكنها رحمة من ربك. وهل كان موسى لما سقى الابنتين المرأتين عند ماء مدين وهو ذاهب إلى الظل شجرة يستظل بها فقير يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هل كان يتوقع أن يصطفى من بين الخلق كلهم برسالة الله والتكريم؟ أبدا، ما كان يتوقع هذا أبدا عليه الصلاة والسلام. فأكثر من دعاء الله وأنت مؤمن، وأيقن أن الله سبحانه سيختار لك أفضل ما تختاره لنفسك أنت. قد يكون معنا شاب شغلته فتاة بحسنها وجمالها وزينها الشيطان في ذهنه حتى أصبحت هي الوحيدة على وجه الأرض، وسيموت المسكين إذا لم يتزوجها، وطول الليل والنار: يا رب زوجني هذه البنت، يا رب قلبي يا رب ينبض، يا رب يا رب، وربي يعلم أنها قد تخونك في فراشك، ربي يعلم أنها قد لا تلد وتكون عقيما، ربي يعلم أنها تتسبب لك في قطع رحمك، ربي يعلم أنها ستشغلك عن الطاعات، فيختار الله لك أفضل ما تختاره لنفسك. فاجتهد في دعاء الله، فقوله: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، ويزيدهم يعطيهم أفضل مما سألوا. ادخل: يا رب أريد السفر للسعودية، الفلوس كتير وهنا الفلوس قليل، أو سفر للكويت يا رب، وربك يعلم إذا سافرت ستصاب بحادث، أو أن هنا رزق مدخر لك، وما أدراك أن كثرة المال فيها خير لك على كل حال، فوكل أمرك لله وأدخل نفسك في الصالحين فالله يتولاك، فقد قال وهو يتولى الصالحين. الوجه الأول هذا، ويستجيب بمعنى يجيب، ويستجيب على المعنى الثاني يمتثلوا لأمر ربهم، فإذا امتثلوا لأمر ربهم زادهم الله عطاء فوق عطائهم. قال تعالى: والكافرون لهم عذاب شديد. ولكن قد يقول قائل: والسياق القرآني مرتبط ببعض، أنا طول الليل أدعو يا رب ارزقني، والله يقول: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، فلما لا يجيبني ربي سبحانه وتعالى؟ فكان الجواب في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ممكن يقول: يا رب ارزقني، لكن ربي يعلم إذا جاءني المال سأطغى، فيمنع عني المال حفاظا علي، كما أنك تمنع الطعام. أنت كأب في بيتك ابنك المريض إذا ذهبت به إلى الطبيب وقال: الولد هذا لا يأكل السمك لمدة 3 أيام، طب الولد أمه تطبخ السمك، والطبيب ثقة، أمه تطبخ السمك كل يوم، لقمة يا أبي، قطعة سمك يا أمي، لكن الأم أخذت بتعليمات الطبيب، إذا الولد أكل السمك سيضر، فتمنعه من السمك ليس عن كره له بل عن حب له، لكن تمنعه من ذلك خشية الضرر عليه، وربنا الحكيم الخبير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هل منكم من رجل من الجالسين رجل معه 10 مليون؟ لو معه 10 مليون مش هيجلس معنا في المسجد في الحقيقة، في الغالب، إلا أندر من النادر. أين ستجده؟ في مسرح، في ملهى، في خمارة مع نساء غانيات، فالله أرحم بنا. وهذا المعنى قد تكرر ذكره كثيرا في كتاب الله. واسمع: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني إذا رأى نفسه مستغنيا عن العباد لماذا يجالسهم؟ يبتعد عنهم وينصرف. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وكذلك ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وهنا الآية أصرح: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لاستطالوا على العباد وأفسدوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، هو أعلم بالقدر الذي يصلحك فيعطيك منه، وبالقدر الذي يفسدك يمنعه عنك إذا كنت مؤمنا. أما الكافر فممكن ينعم عليه يعطيه وهو يعصي، يعطيه وهو يعصي، حتى يأخذ أخذة واحدة كما صور ذلك في الآية: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومعنى سنستدرجهم يصعد درجة وبعدها درجة وبعدها درجة، ويحب أن يطلع فوق، يصعد ويصعد، وكلما صعد ظن أنه في خير، وبعد أن يصعد إلى القمة ينزل من أعلاها مكسرا، فيحسبها نعم، إنما يستدرج درجة درجة حتى تكون هذه الدرجات، لو لم يصعد إلا درجتين وسقط كان الأمر أيسر، لكن لو صعد 1000 درجة ونزل دمر تدميرا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ربنا سبحانه خبير بنا وبصير بنا، لا يخفى عليه أمرنا ولا يخفى عليه حالنا، فالحمد لله على كل حال، ونسأله من فضله مع صلاح وتقى وعفاف، اللهم آمين. ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ثم يقول تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا في البادية. والحمد لله أنتم الآن في نعم، تفتح الصنبور الحنفية تنزل لك مية تشرب، غيرك ليس وهكذا. في بلاد ليس عندهم هذا، وفي زمن الرسول لم يكن يوجد هذا، وسكان البوادي كلهم ليسوا على هذا، وسكان الجبال كلهم، كل سكان الجبال ماذا يصنع ساكن الجبل مع الماء؟ ليس عنده حنفيات وليس عنده مواسير، غايته أن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة بارك الله فيكم، كي تزداد عليكم نعم الله سبحانه وتعالى، وكي تحفظ من الزوال، يلزمكم أن تقدموا لها شكرا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. فحتى تحفظ عليكم نعم الله ولا تزول، وحتى تزداد عليكم أن تكثروا من قول الحمد لله، تلك الكلمة التي هي كلمة كل شاكر، وكلمة العبد الشكور نوح عليه السلام، فلقد أطلق عليه شكور لكونه كان إذا أكل حمد الله، وإذا شرب حمد الله، كان دائم الشكر لله عليه الصلاة والسلام. وأيضا وكما سلف، فإن حمد الله عز وجل سبب في تحول النقم والمصائب عنا، إذ الله قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي لما يعذبكم الله إن كنتم شاكرين له مؤمنين به، فعليكم بالإكثار من الحمد. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم بهذه الكلمة تنور صحيفتك يوم تلقى الله، فإذا وجدت فيها حمدا كثيرا لله أسعدك ذلك. إذا سألك ربك سؤالا ماذا عملت في نعمي يا عبدي، تجيب يا رب حمدتك واستعنت بها على طاعتك. ثم يلزمنا أن نصلي ونسلم على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته، فقد أدى الرسالة حق الأداء وبلغها حق البلاغ، وقد أرسله الله رحمة للعالمين، وإلا فقد كان الناس يأكل قويهم ضعيفهم ويعتدي قويهم على حريم ضعيفهم. كانوا في جاهلية جهلاء، فأرسل هذا النبي الكريم لإخراجهم من الظلمات إلى النور صلوات ربي وسلامه عليه، فحق له علينا أن نصلي عليه وأن نسلم تسليما كثيرا، وبهذا أمرنا ربنا. فكما أمرنا بالزكاة والصيام والحج والصلاة، أمرنا كذلك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. إخواني، دائما وأبدا كتاب الله كتاب مبارك، شهد الله له بذلك، فقال سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعند قراءته تثاب، وعند تعلمه تثاب، وعند تعليمه تثاب، وعند التفكر فيه تثاب. مبارك عليك في دنياك وفي قبرك ويوم تلقى ربك سبحانه وتعالى، إن تمسكت به هديت إلى صراط مستقيم، إن تمسكت به وفقت إلى الجنات جنات النعيم بإذن الله. فعليكم بكتاب الله، وأتناول معكم في هذه الليلة بعض الآيات منه، تلك الآيات التي يستضاء بها ويستنار ويهتدى بها ويقتفى الأثر. قال تعالى في سورة مباركة، هي سورة الشورى، والشورى في ديننا كما لا يخفى عليكم أمرها محمود، لكن في الذي أبيح لنا أن نتشاور فيه، أما الذي لم يبح لنا أن نتشاور فيه فليس لنا فيه شورى. فإذا قضى ربنا أمرا، فكما قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا كان ربنا قضى أن الذكر له ضعف الأنثى من الميراث، كما قال: للذكر مثل حظ الأنثيين في البنين والبنات، فليس لنا أن نتشاور ونقول نسوي هذا بذاك أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أذكر بآيات هذه السورة المباركة من قول الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يخبرنا ربنا بأنه يقبل رجوع الرجعين إليه، فمهما أذنبت وأردت أن ترجع إلى طريق الله فالباب أمامك مفتوح، لا يغلق أبدا أحد في وجهك، وليس من حق أحد أبدا أن يغلق التوبة في وجه أحد أبدا أراد أن يرجع إلى ربه. حتى الكفار، قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في شأن اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ فإذا استغفروه غفر لهم. وأصحاب الجرائم من قطاع الطرق وقتلت الأنفس البريئة بغير حق فتح أمامهم باب التوبة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فاغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. وأيضا لا يخفى عليكم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض: من هو أعلم أهل الأرض حتى أذهب أشكو إليه مشكلتي؟ فدلوه على رجل عابد ظنا منهم أن العباد هم العلماء، فذهب إليه قال: أنا قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا، ليست لك توبة. فقال: إذن أقتلك. وقتله وأتم به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه، قال: من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لك توبة، ولكن اترك أرضك، بلادك، أرض السوء، واذهب إلى أرض فيها قوم صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج بعد أن قتل 100 نفس إلى أرض فيها صلاح، يريد أن يكون من الصالحين. في نصف الطريق مات، في نصف الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: أقبل بقلبي تائبا على الله. قالت ملائكة العذاب: قتل 100 نفس ولم يعمل صالحا. فأوحي إليهم أن يتحاكموا إلى أول من يمر عليهم، فصور الله ملكا، جاء ملك في صورة شخص، سألوه تحاكموا إليه، قال: قيسوا بين الأرضين، إن كان أقرب إلى أهل الصلاح هو من أهلها، إن كان أقرب إلى أهل الفساد فهو من أهلها. فناء بصدره، تحول بصدره قدر شبر واحد، وأوحى الله إلى أرض الصلاح أن تقاربي وإلى أرض الفساد أن تباعدي، فكان أقرب بشبر إلى أرض الصلاح فقبضته ملائكة الرحمة. فلا يجوز لنا أبدا أن نيأس من رحمة الله. الشيطان أقسم وحلف أيمانا لربه: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمهما وقعت في ذنب ومهما وقعت في كبيرة فاستعن بالله وانهض واستغفر ورد المظالم لأهلها، تجد باب التوبة مفتوحا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إياك ثم إياك أن تقنط من رحمة الله، إذا قنطت من رحمة الله هلكت. ولقد قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يذنب الشخص ذنبا ويقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك، فالهلاك كل الهلاك أن تيأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني إذا أرادوا أن يرجعوا إليه بابه مفتوح لهم، لا يغلق في وجوههم في قمة الجبل بركة 3 متر 3 متر وينتظر إلى أن يأتي المطر تمتلئ ويشرب منها طول العام، ورأينا هذا في اليمن وفي غيرها، وحتى الماء أحيانا يخضر من طول مفسه وتجري فيه الطحالب، لكن هذا المتيسر، وإن ذهب يشتري جرك ماء ينزل مسافة 3 ساعات ويشتري جرك الماء بمتريال ويرجع آخر إرهاق وتعب. ففي البادية الرجل معه أغنامه ستموت، معه بقره سيموت، معه أهله سيجوعون، يكاد أن ييأس إذا لم ينزل الماء، فيمد يدي يا رب اسقني يا رب يا رب، يكاد أن يقنط فينزل الماء، كم تنبت الأرض تأكل البهائم تدر لبنا تسمن يأكل، فنعم من الله أنتم لا تشعرون بها. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته على الجميع وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته الدالة على قدرته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، الدواب هذه دلالة على قدرة الله، أمم، النمل أمة، النحل أمة، الذباب أمة، كل لها قائد يقودها وكبير يقودها. وهو الذي ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وهذه الأمم أيها الإخوة تسأل ربها وتطلب منه حاجتها، كما قال تعالى في الآية المعجزة التي لو تدبرتموها لوسعتكم، يسأله من في السماوات والأرض. ما معناها؟ كل من في السماوات والأرض يسأل. أنا أقول يا رب ارزقني، أنت تقول يا رب اشفني، البنت تقول يا رب زوجني، الولد يقول يا رب استرني وعفني، سالك كل واحد له دعوة، ولسنا فقط نحن الإنس بل والجن والملائكة والنمل والنحل والوحش الكاثر في الغابة. يا رب ارزقني صيدا، أنا جعت وأنا عبدك، ارزقني صيدا يا رب أكله، الحوت في الماء يقول يا رب ارزقني، أنا مخلوق من مخلوقاتك. كل من في السماوات والأرض يسألون ربهم، فهذا قوله يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يفك عانيا، يشفي مريضا، يوسع على فقير، يغني فقيرا، يرد غائبا، يبتلي هذا ويعافي ذاك، يرفع هذا ويخفض ذاك، يعز ويذل، يكرم ويهين، يخفض ويرفع، يغني ويقني، يضحك ويبكي. من الذي أضحك الآخر؟ إنه الله. من الذي أبكى الآخر؟ إنه الله. وقد تبكي اليوم من أمر وغدا تضحك منه وتحمد الله، وقد تضحك اليوم من أمر وغدا تبكي منه وتقول ليته لم يحدث. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعين إذا يشاء قدير، على جمعين في الوقت الذي يريده، الذين ماتوا منهم والذين هم أحياء إذا يشاء قدير. ثم يبين لنا ربنا أمرا علينا أن نعيه جميعا، علينا أن نعيه جميعا، فاسمعوه فهو قول ربكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي مصيبة تصابون بها بسبب كسب اليد وأنت لا تشعر، وقد تصاب الآن بمصيبة سببها ذنب أنت فعلته من 10 سنين لم تستغفر منه، سببها الآن مظلمة أنت ظلمت بها عبدا دعا عليك ولم ترد إليه مظلمته. وما أصابكم من مصيبة فما سببها؟ سببها بما كسبت أيديكم، حتى إن بعض الصحابة كأبي أيوب الأنصاري يروى عنه أنه ظهرت في يده دملة، تعرفون الدمل، دملة، فنظر إليها وقال أستغفر الله أستغفر الله. قال قائل لماذا يا أبا أيوب تستغفر الله؟ قال وما يدريني، الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول ربنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قد تلاحقك سيئتك ومعصيتك وتأتيك عقوبتها بعد 10 سنين وأنت للناس ظالم. أذكر بمظلمة مظلوم من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. خاصمته امرأة يقال لها أروى بنت أويس، هو له أرض وهي لها أرض زراعية متجاورة، الأرض يفصلها علامة تسمى منار الأرض الحديدة، العلامة التي تميز هذه من تلك. فذهبت ورفعت عليه قضية عند الأمير الأموي مروان بن الحكم وقالت إن سعيد بن زيد غير منار الأرض، غير الحديدة وحولها حتى يوسع أرضه على حساب أرضي. فاستدعاه مروان، وسعيد مبشر بالجنة وأفضل من مروان 100,000 مرة، لكنه أمير مروان. فذهب إليه قال مروان يا سعيد أنت غيرت منار الأرض وحولت الحديدة؟ قال أنا أفعل ذلك؟ والله ما فعلته وما كان لي أن أفعل بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا سمعت من رسول الله يا سعيد؟ قال سمعته يقول من ظلم شبرا من الأرض توقع يوم القيامة من 7 أراضين يتقلد في رقبته من الأرض 7 ويأتي به إلى المحشر. قال لا أسألك بينة بعد هذا انصرف روح. لكن سعيد أثر فيه الموقف أنه يتهم بأنه سارق ومبشر بالجنة، فقال يا رب أنت تعلم أنها كاذبة، يا رب اعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. مرت وبسرعة أيام وشهور عميت المرأة، كانت تمشي في البيت تتحسس الجدران وهي عمياء، فكان في دارهم بئر فسقطت فيها، جاءوا يخرجونها ما استطاعوا بكل السبل، البئر عميقة دفنوها في البئر. واستجيبت دعوة المظلوم فيها، فإياك أن تكون ظالما رب، لأن ربنا أقسم للمظلوم، أقسم ربنا بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ربكم يقسم للمظلوم قائلا بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وتخيل أنت أن دعوة المظلوم تصعد وتمشي في السحاب فوق السماء، دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، فوق السحاب ترفع دعوة المظلوم، فوق السحاب تمشي تجول وتصول. ظلمت ظلمت ظلمت، ربنا يطمئنها بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فتش في نفسك، قد تصاب بمصيبة سببها الأصلي مظلمة أنت ظلمت بها عبدا ولم ترد إليه الحق. فأنت تقول يا رب ارزقني، قل يا رب، وهو يقول يا رب انتقم لي منه، دعوة من تستجاب. فانتبهوا لأنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يتجاوز عن كثير. وإن لو أخذكم بكل شيء لهلكتم. ثم اعلموا أننا على مشارف أمر خطر، وإن كان الكثيرون لا يستسعرون، لكنه سبب للدمار وسبب للبلاء. ما يحصل الآن في بلادنا مصر من وضع دستور يخالف شرع الله، يخالف شرع الله سبحانه. هذا الدستور الذي يخالف شرع ربنا، انظروا إلى الآية فقط، ليس القول قول بشر إنما كلام ربنا يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم، انتبه أن يفتنوك يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فبلادنا على وشك مصيبة تحل بها، قد تشعر بها أو لا تشعر، إذا حدنا عن بعض ما أنزل الله إلى الرسول. فهم لن يصيغون صياغات، أول قصيدتهم كفر، أول بند في الدستور كفر، مصر دولة ديمقراطية، هذا بند كفر. للمعنى ديمقراطية التحاكم إلى أهواء الشعوب، إن رأى الشعب شيئا قدم قوله على القرآن والسنة، إن رأى الشعب شيئا قدم هذا الشيء على القرآن وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما الديمقراطية لاتباع الهوى؟ وجاءوا عند الشريعة وعلى استحياء حاولوا يقولون الشريعة، مبادئ الشريعة الإسلامية، تأتي تفسر كلمة مبادئ، من تعرف يعني مبادئ يا جماعة؟ مش عارفين هم مبادئ ولا كسبها يعني. بعد كده يجعل المبادئ تتمثل في الأخلاق الإسلامية، الأخلاق الكريمة، تنشتم تسكت مثلا، تغض بصرك، مبادئ الشريعة الإسلامية. لماذا لم تقولوا أحكام؟ لماذا لم تشيلوا أحكام ومبادئ تقولوا الشريعة الإسلامية؟ رفضوا الكلام. طب من يفسر لنا الشريعة؟ مش عارف من يفسر لنا مبادئ الشريعة، لا تدري ولا يدرونهم أصلا، واضعوها والمصوتون عليها 80% منهم جهلة، لا يفهمون شيئا في الشرع أبدا، هم يشرعون لنا. وبعد اختلفوا، لا جزى الله أكثرهم خيرا على كلمة. تخيل جاءوا يكتبون كلمة السيادة لله، يقوم معترض ويقول لا بورك فيه ولا في مسعاه ولا في الدستور الذي وضعه، لا سنكتب السيادة للشعب، ويحذف كلمة السيادة لله، ويحذف كلمة السيادة لله. يأتينا على فيما يخص المرأة، والمرأة كالرجل في كل شيء. وبعد ذلك ما الذي يحدث؟ من حقها أن تطلب هي أن تطلقك، هي لا تختلع، هي تذهب إلى المأذون وتقول له أنا فارقت زوجي فلان ابن فلان. طب والفلوس اللي الزوج دفعها راحت عليه الفلوس، ليس خلعا، ليس خلعا، إنما يريدون إعطاءها مثل ما يعطى الرجل سواء بسواء، في المحاكم الشخصية. فأنت كما أنك الآن ممكن تطلق زوجتك، هي ممكن تطلقك أيضا، هي ممكن تطلقك أيضا كذلك، ليس اختلاعا. تفاجئ أن أسيمة الطلاق جاء لك أنك مطلق من زوجتك، يعني أشياء أشياء يعني عيادا بالله يرخصون لتسويتها بالرجل في الميراث، يخولون الآن تسافر إلى أي دولة وأي بلد دون أن تستأذن زوجها. فانتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا لهذا الباطل الذي هو إن تم يكون من أسوأ ثمرات الثورة المصرية، من أسوأ ثمرات الثورة المصرية أن يضيع الدين بهذه الطريقة، أن يضيع الدين بهذه الطريقة واحدة والأخرى. وبالأمس القريب لولا أن الله قيد أناسا يدافعون عن دينهم، قد وضعوا في كتب التربية الوطنية البند الذي لا أخفى عليكم، ألا وهو أن النصرانية والمسيحية دين طيب. ليه دين طيب؟ شيء طيب لماذا؟ لأنه يمنع من الطلاق، من غير من بدل دينه فاحترموه، يأتون بها بدلا من حديث الرسول فاقتلوه، يعني اللي عايز يكفر يكفر، يتهود يكون يهودي. كل هذا من آثار الديمقراطية الملعونة التي تخول الشخص أن يفعل ما يشاء. فانتبهوا لدينكم وعرى دينكم. لكن الحمد لله سلم الله، وبعد جهد المجتهدين تراجع وضع المنهج، وقال سأسحب الكتاب من الأسواق، وأنا ما كنتش سأعرضه على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف، وكذلك على مجمع البحوث الإسلامية. فانتبهوا، لأن هذا سبب في دمار البلاد والأباد، سبب في دمار البلاد والأباد. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إلى أن قال سبحانه وتخطيت آيات عن عمد وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كل شيء أوتيتموه في الدنيا ما عند الله خير منه وأبقى، بل سيفارقك هذا الذي جمعت عند باب القبر. قال رسولكم الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام، يتبع الميت ثلاثة يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع أهله وماله فيرجع اثنان، أهله وماله ويبقى عمله، أهله وماله والعمل، العمل يبقى في القبر والأهل والمال يرجعون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وكما يقول القائل الكفن ليس له جيوب تضع فيها فلوس، أبدا، كفن بدون جيوب دون مخابئ. قال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. أذكر بعض خصالهم حتى نتشبه بهم. خير وأبقى الذين آمنوا، صدقوا بالله ووحدوا وصدقوا بوعد ووعيد وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدوا على ربهم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم كالقتل، لم يقل لم يقتلوا بل يجتنبوا يبتعدوا عنه أشد الابتعاد. فكل شيء جعل الله له حمى، القتل له مقدمات، التحاسد، التباغض، التسابب، الغيبة، النميمة، التضارب، كل ذلك منعنا منه تماما حتى لا نصل إلى الكبيرة المدمرة، كبيرة القتل التي قال الله في شأن فاعلها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكل سبيل يوصل إلى القتل سد علينا الباب. كذلك الزنا، الزنا والعياذ بالله، تلك الكبيرة التي قال النبي في شأن فاعلها: مررت أو رأيت رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب من أسفل، لهب نار يحرق فروجهم، قلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنات والزوان. كل سبيل يوصل إلى هذه الفاحشة سد، سد البصر وإطلاق منعنا منه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كذلك الاستئذان: لا أهجم على شخص وأدخل بيته حتى لا يقع بصري على عوراته. كذلك في هذا الصدد سفر المرأة بلا محرم يؤدي إلى فسادها، مصافحة المرأة الأجنبية تؤدي إلى فسادها، تبرجها يؤدي إلى الزنا. كذلك خلوتها برجل أجنبي منعنا منه: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. خضوعها بالقول نهيت عنه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. التبرج المزري المخزي نهيت عنه المرأة. صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحان. فكل سبيل يؤدي إلى هذه الفاحشة منعنا منه. وهكذا فقد جعل لكل كبيرة حمى حتى لا تقرب هذا، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، لا تقتربوا منه أبدا ولا تخطوا أي خطوة في اتجاهه، سواء بإطلاق بصر، فقد قال القائل: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، عياذا بالله من ذلك. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون. واحد أغضبهم شخص من الناس، أغضبهم قلنا: عفى الله عنك، غفر الله لك، سامحك الله، يعني أخلاق كريمة. يغضبهم شخص يقابلون الإساءة بإحسان كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكنها منزلة ما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. واحد قال لك: يا ابني كذا كذا، أنت رجل مؤمن عاقل، أعرض عن الجاهلين، قل له: عفى الله عنك، الله يسامحك، الله يسامحك، الله يغفر لك. إذا ما غضبوا هم يغفرون. والآيات على شكلتها في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد جاء رجل إلى عمر، وكان عمر له مجلس شورى، يختار من أعضاء مجلس الشورى حملة القرآن، العلماء بالدنيا وحملت القرآن. فواحد من هؤلاء مجلس الشورى عمر شاب اسمه الحر بن قيس، كان عاقلا حاملا للقرآن، فله عم جاهل من الأعراب الجهلة اسمه عيينة بن حسن الفزاري. فجاء عمه قال: يا ابن أخي يا حر، اذهب إلى عمر استأذني في الدخول عليه، فلك وجه عنده. فهو يعرف أخلاق عمه، الحر يعرف أخلاق عمه. فاستأذن الحر بن قيس عمر كي يدخل عليه عمه عيينة بن حصن. عمر آذن لعيينة بن حصن بالدخول، فلما دخل أول كلمة تكلم بها لم يقل السلام عليكم ولا أي شيء من هذا الكلام، بدو جاء يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، كما تعطينا للفتاة المتبقي منك ومن أولادك تأكل أموال الناس، إنك لا تحكم بيننا، لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، أنت رجل ظالم. لا سلام عليكم ولا أي شيء من هذا. ويكلم من عمر المشهور بالعدل، هم عمر أن يبطش به. فقال الحر بن قيس، وهذا من بركة مجالسة الصالحين، يا أمير المؤمنين، إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله عمي هذا من الجاهلين. فسكن عن عمر غضبه ولم يتجاوز الآية، وقف تماما عن الأقارب. قال تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، أجابوا ربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، تشاور في الأمور التي تهم عموم المسلمين، لا تنفرد برأي المسجد، هذا له إدارة، لا ينفرد أحدهم بالرأي، شاور إخوانك يا أخي. فالله يقول وما كان عطاء ربك محظورا، استشيرهم ستستفيد، سيحبونك. من مزايا الشورى وفضائلها أنني إذا جئت أستشيرك وأقول لك ماذا تقول يا أحمد في كذا كذا، أشر علي، هل ستكرهني أو ستحبني؟ بلا شك أنك ستحبني لكوني أجلك وأقدرك وأنزلك منزلتك. ثم إذا عملت بمشورتك ولم أوفق أنت ستدافع عني لأنك أشرت علي بها. وأمرهم شورى بينهم وإما رزقناهم ينفقون، فنفعهم متعدي، ليس فقط صلاة وصيام، بل نفعهم وخيرهم واصل إلى العباد، ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكرت آية قل أن يكون لها مثيل في نظمها في الكتاب العزيز، وهي قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني أحيانا يثنى على الشخص لكونه انتصر ممن ظلموه، أحيانا يثنى على الشخص، صحيح نحن مأمورون بالعفو، لكن أحيانا يثنى على الشخص لكونه انتصر ممن ظلموه. فمثلا إذا افترضنا أن مكان من الأماكن فيه شخص سفاح قاطع للطريق يغتصب البنات، كل يوم جايب مشكلة على الناس، كل يوم جايب مشكلة على الناس، وكل أهل الحي يخافون ويهابون. فجاي يوم يا أخ اتق الله، ما في تقوى لله، حرام عليك، قل لك لا تقل لي قال الله ورسوله، هذا كلام عندكم. يعني مستمر في ماذا؟ مستمر في البغي والتطاول. فهنا يحمد من أوقفه، فإذا اعتدى على ابنتك أو اعتدى على مالك وتصديت له فهذا مقام تحمد فيه. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فهذا موقف يحمد فيه الشخص. وأذكر أثرا وإن لم أقف له على سند لكن معناه منسجم مع الآيات، أن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى الفجر دخل مجلسا ويجمع كبار الصحابة حملة القرآن، يدخل معهم عبد الله بن عباس، إن عبد الله بن عباس يفهم في التفسير، والرسول دعا له بالفقه في الدين وتعلم التأويل، والصحابة يقولون لعمر لما تأخذه، وعمر مقتنع تماما بإدخال ابن عباس. فدخل ابن عباس يوما وبعد الفجر معهم، ففي قارئ يقرأ ومفسرون يفسرون ويتناقشون في الآيات. فبدأ القارئ يقرأ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو لد الخصام، دائما يقول أشهد الله أشهد الله أنني أريد كذا، هو كذاب، هو كذاب، يشهد الله على ما في قلبه وهو لب الخصام. وإذا تولى خرج من عندك أو أصبح وليا أميرا سعى في الأرض ليفسد فيها، يقتل هذا، يسفك دم هذا، يسرق مال هذا، يسمم بهائم هذا، يحرق زرع هذا، يزني بامرأة هذا، يغتصب بنت هذا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واحد يجي ينصحه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يزداد فحسبه جهنم ولبئس المهاد. القارئ يقرأ الآيات، القارئ يقرأ وابن عباس منصت، منصت تماما، وعمر مركز البصر على من؟ على ابن عباس. القارئ يقرأ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وولد الخصام. ابن عباس جالس ينصت ولا يشعر أن عمر يتابعه. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ابن عباس يزداد إنصاتا وعمر يزداد مراقبة لابن عباس. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ابن عباس ينصت. فلما قرأ القارئ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ضرب ابن عباس بيده بسرعة على فخذه، بيده على فخذه قائلا اقتتل اقتتل. عمر تعجب، ما هذا الذي حدث؟ اقتتل اقتتل. فعمر قال ماذا قلت يا ابن عباس؟ فرجع ابن عباس إلى حيائه، تذكر أنه يتكلم بدون إذن وبدون شعور. قال ماذا تقول يا ابن عباس؟ سكت أدبا، فالكبير يحترم. أعاد عليه عمر ماذا قلت يا ابن عباس؟ سكت. ماذا قلت يا ابن عباس؟ أقسمت عليك أن تقول ماذا قلت. قال قلت اقتتل يا أمير المؤمنين. قال من الذين اقتتل؟ من هم الذين اقتتل؟ فإذا ابن عباس متابع المشهد يقول مفسرا يا أمير المؤمنين هذا رجل كان جالسا عندك أو عند غيرك، لسانه طيب وكلامه طيب وكل كلمة أشهد الله على كذا، فلما تولى وانصرف يسمم بهائم هذا، يقتل هذا، الناس تذكره لا يتذكر. فتصدى له رجل مؤمن باع نفسه لله، فشرى نفسه يعني باع نفسه لله لوقف العدو الصائل، فحصلت هنا المعركة. فابن عمر قال لله ضرك يا ابن عباس، يعني التصدي للمفسد يشكر عليه الشخص، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فارق بين من تزل قدمه ويخطئ أو يخطئ خطأ يستغفر منه، والمتمادي في الغي المجرم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ولكن عند الانتصار لنا ضوابط، وجزاء سيئة سيئة مثلها لا تتجاوز، لا تتجاوز. قتل أخاك يقتل بأخيك، لا تقتل اثنين بواحد، ولا تقتل غير القاتل. إن قال لك يا ابن كذا الحيوان المعروف لا تقل أنت ابن ستين كذا، عليك 59 اسم. يعني واحد يقول لك يا ابن كذا ويذكر لفظة الكل اللي ساكف ولا مباء، فقلت أنت ابن ستين كذا عليك من الاسم كم؟ 59. لأن النبي قال المستبان ما قال ما لم يعتدي المظلوم، فأنت اعتديت فاضبط نفسك. وجزاء سيئة سيئة مثلها، والأفضل في حق غير العدو الصائل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لا يعلم قدر أجر العافين عن الناس إلا الله، إنه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل. ليس هناك طريق نلومه، واحد ضرب فضرب مثل الذي ضرب، ما عليهم من سبيل. إنما السبيل اللوم والعتاب والعقاب على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ونرجع إلى التذكرة بالصبر والعفو، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، من الأمور العلية التي لا ينالها إلا الأتقياء الأبرار ذو الحظ العظيم، كما قال تعالى: وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. نأتف للإطالة عليكم، بارك الله لكم في جمعكم وفي بلدكم، ونسأل الله أن يهب المسيئين منكم للمحسنين، وأن يجعل دياركم دائما وأبدا مباركة عامرة بذكر الله سبحانه، مطيعة لربها وخالقها، منعمة في الدنيا والآخرة. وأن يجمعنا معكم مع النبي الأمين محمد، مع أهلينا ووالدينا وأبنائنا وأبناتنا، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأخوكم يقول له عقد زواج